أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع سويا هذا اللقاء المبارك مع كوكبة من الضيوف، نتعرف عليهم أولا ثم نذكر عنوان هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الدكتور وليد العلي. مرحبا بك فضيلة الدكتور، أستاذ الشريعة بجامعة الكويت. مرحبا بك فضيلة الدكتور في هذا اللقاء المبارك، وطبت وطاب ممشاك.
حياكم الله، ونسعد بهذا اللقاء ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
بارك الله فيك دكتور وليد. معنا أيضا الدكتور خالد شجاع العتيبي. مرحبا بك فضيلة الدكتور، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية بدولة الكويت. مرحبا بك فضيلة الدكتور خالد،
أنا سعيد باللقاء بكم صراحة ومن خلال شاشة الناس، خاصة أن لها ما شاء الله شريحة كبيرة من المشاهدين. بارك الله تعالى يبارك في هذه القناة.
بارك الله فيك. ومعنا ضيفنا العزيز أيضا الدكتور هشام كمال أبو العز. مرحبا بك فضيلة الدكتور، مستشار الوكيل لشؤون المساجد بدولة الكويت أيضا.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك دكتور، ونورت الشاشة مرة.
جزاكم الله خير، الله يجزيكم الخير.
بارك الله فيك،
اجعله لقاء مبارك.
اللهم آمين. عنوان هذا اللقاء أيها الأحبة هو العناية بالقرآن تدبرا وحفظا، ولا يكفي أن نقيم الحروف فقط، بل لابد أن نقيم كل شيء يتعلق بالقرآن الكريم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فعلى ضوء هذا العنوان، العناية بالقرآن تدبرا وحفظا، نتحدث مع هذه الكوكبة من العلماء، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمهم في هذه الساعة المباركة. نبدأ منين؟ طيب الدكتور وليد، لا شك أن القرآن ليس فقط إقامة الحروف ومعرفة الصفات والمخارج والأداء، لكن هذا جزء من إقامة أو قراءة القرآن أو تدبر القرآن. هناك معاني أيضا تتضمن في هذه الآيات أراد بها الله تبارك وتعالى أن يفهمها المسلمين، يفهمها الإنسان الذي يتلو كتاب الله عز وجل. وقدمنا في بالأمس قول عمر بن الخطاب، أو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما نعلم أنه كان من شدة تقشفه وشدة ورعه، فجعل أحد جلسائه يذكر قول الله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، حتى يلفت انتباه عمر بن عبد العزيز إلى أن يأكل من ما لذ وطاب في هذه الدنيا. فقال له عمر رضي الله عنه، قال له: هيهات، لقد ذهبت بها إلى غير مذهبها، إنما أراد الله الكسب الطيب لا الأكل الطيب. فهذا هكذا يفهم القرآن الكريم، وهكذا يستنبط من يتدبر آيات الله عز وجل. فنريد أن تلقي ضوءا أيضا على تدبر القرآن في أثناء القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل قلوب حفظته متنقلة في منازل عبوديته حبا وخوفا ورجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أصبح قلبه بتوحيد الله مبتهجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رقاه الله في مراتب الخلق والخلق درجة. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكرمنا بهذا القرآن الكريم الذي أنزله رحمة للعالمين وشفاء لصدور المؤمنين، فقال جل جلاله في 4 آيات من سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا التيسير معشر الأخوة الفضلاء يتناول ثلاثة أمور. فالرب جل جلاله يسر للحفظ مبانيه، ويسر للفهم معانيه، ويسر لامتثال أوامره والانتهاء نواهيه. فهو ميسر للحفظ، وميسر للفهم، وميسر للعمل. فالرب تبارك وتعالى قد أكرم هذه الأمة الأمية التي بعث بها خاتم النبيين صلى الله وسلم عليه رب العالمين، بعث إليها هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقد اكتنفت بعثته أمران عظيمان. الأمر الأول أن الله عز وجل قد بعث هذا النبي بهذا القرآن الميسر، والأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هذا القرآن الكريم سببا لرحمة هذه البشرية، فهو سبب لرحمة في الدنيا وسبب لرحمة في الآخرة، فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا القرآن الكريم معشر أخوة الفضلاء سبب لرفعة العبد في الدارين، أما رفعته في الدنيا فإن العبد يرتفع بهذا القرآن الكريم ولو كان في أعين الناس من أوضع الناس. لذلك لما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقي خليفته وأميره على مكة كما في صحيح مسلم، لقيه بعسفان فقال له: من وليت على الناس في الوادي، يعني في وادي مكة؟ فقال: وليت عليهم ابن أبي أبزة. فقال: من ابن أبي أبزة؟ فقال: مولى من موالينا. قال: وليت على أهل الوادي مولى من موالينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذه رفعة في الدنيا، وأما رفعة الآخرة فكما لا يخفى عليكم أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل القرآن كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية من كتاب الله تقرأها. فهذه رفعة في الدارين. فالقرآن الكريم ميسر من وجه، ومن وجه آخر سبب لعلو الدرجات في الدارين.
بارك الله فيك دكتور. نريد أيضا أن نلقي الضوء على آية يعني تسوقها إلينا، قد يعني عملها في قلبك من التدبر، وقفت عليها، أخرجت منها بمعنى.
والله الآيات في كتاب الرب جل جلاله كثيرة، وكل القرآن الكريم موعظة.
نعم،
كل القرآن الكريم موعظة، لكن من أجل الآيات كما نبه على ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، آية لو اعتبر بها الناس لعلموا أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، وهي قول الرب جل جلاله في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالإنسان لو تبصر وتفكر وتدبر بهذه الآيات الكريمة لعلم أن الإنسان إذا وفق لأن يغتنم هذه الدنيا وأن يجعلها جسرا للآخرة فهو السعيد، والشقي من عمل بضد ذلك، من امتطى هذا الدين وجعله وسيلة له لبلوغ أمانه في الدنيا. فالإنسان عليه أن يعتبر لا سيما بهذا القرآن الكريم. لذلك جاء من الوعيد الشديد والنهي الأكيد في حق حملة القرآن الكريم، حتى جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر به النار يوم القيامة حامل القرآن الذي قرأ القرآن ليقال قارئ. فالإنسان عليه أن يعتبر وأن يجعل هذا القرآن الكريم أن يجعله سببا لرقيه ولرقي مجتمعه، وأن يكون هذا القرآن الكريم حجة له لا عليه، وأن يكون شافيعا له في هذه الدار ويوم القرار.
بارك الله فيك دكتور، وحقيقة يعني أفدتنا بهذه الآيات يعني التي فعلا يعني يشيب الرأس بها إذا قرأت. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا الستر والعافية، وألا يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن يعني من أجل الدنيا، لكن نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ننتقل للدكتور خالد شجاع العتيبي. دكتور خالد، أيضا نريد أن نوجه عناية أو نصيحة لأهل القرآن عامة، ممن رأيتهم مثلا في المسابقات، في في من أئمة المساجد، من يعني مثلا حافظ القرآن عامة في الأمة العربية، كيف نوجه لهم نصائح تفيدهم حتى لا يقع قارئ القرآن في الشق الثاني الذي ذكره فضيلة الدكتور وليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن من علينا وتكرم وأن هدانا فجعلنا مسلمين، ونسأله سبحانه أن يتوفانا كذلك مسلمين مؤمنين. ما من شك أن القرآن هو كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه، وهذا القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه في كلام معناه: لو أنكم تقرؤونه وتتلونه حق تلاوته ما شبعت نفوسكم منه. وهذا معنى التدبر والتأمل، يعني لا يكفي أن يقرأ الإنسان القرآن وهو لا يعرف معانيه. ولذلك لم يقع من وقع من الخوارج وغيرهم إلا بسبب عدم تدبرهم لهذا القرآن وعدم معرفتهم بمعانيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في وصفه لهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال: لا يجاوز تراقيهم. فلو أنهم عقلوا معانيه وعرفوا ما فيه من الرحمة والحكمة والشفقة لما نزلوا الآيات التي قيلت في غير المسلمين وجعلوها في المسلمين. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف معاني هذا القرآن، ولكن أن يحفظ الإنسان القرآن دون أن يعرف معناه. ولذلك حصل ما حصل من الأخطاء بسبب الجهل بمراد الشارع في مثل هذه الآيات. ولذلك يعني جاء في كثير من النصوص امتداح الشرع لمن عقل هذه المعاني. وهنا نستذكر قول الإمام القيم رحمه الله في الدلالة على قضية التدبر والمعاني، وأنه السر في تفاوت الناس في الدرجات، حين قال: رب رجلين يقومان في الصف، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، بينهما كما بين السماء والأرض. ما هو السبب؟ ما هو السر في هذا التفاوت العظيم كما بين السماء والأرض؟ لأن أحدهما حضر بقلب حاضر يتدبر الآيات ويعرف ما يقول، والآخر لا يتذكر إلا تكبيرة الإحرام وقول الإمام السلام. فهذا هو حال كثير من الناس اليوم. فكم منا من يتدبر ومن يحرص على أن يتعلم ليعمل، وهذا هو الذي يدعو إليه القرآن. لكن مما يؤسف له أن كثير من الناس يغفلون عن هذه الآيات. وبالمناسبة، يمكن قبل يوم أو يومين كنت أو قبل يوم يعني أقلف في كلام الشيخ سام بن تيمية رحمه الله يدل على فهمه وعلى فقهه وتأمله وتدبره لآيات الكتاب، حين استشهد بقول الله تعالى في ذمه للغيبة، حين قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بين أن التائب من الذم لا يعد ظالما، وأن الإنسان الذي يقع في الذم لكنه يصر عليه هو الظالم. إذا الإنسان يعذر لجهله، يعذر لخطئه، يعذر، فإذا لأنه إذا تاب قبله الله، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات. وهذا أيضا في وصف أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم قال إيش؟ ولم يصروا على ما فعلوا. إذن أين نحن نتدبر هذه الآيات التي تدعونا إلى الإقبال على الله، ونتدبر هذه الآيات التي فعلا هي سبب لسعادة الإنسان؟ وربما قبل قليل لما سألت فضيلة الدكتور وليد العلي بخصوص يعني الآيات التي تؤثر في الإنسان، يعني صراحة من الآيات العظيمة التي تستوقف الإنسان وربما تعتبر أرجى آية في هذا القرآن قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني الرب سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده ويطلب منهم أن يبتعدوا عن الكبائر حتى يغفر لهم جميع الذنوب، سبحان الله. فأين نحن من تأمل مثل هذه الآيات وتدبرها حتى يكون هذا معينا لنا على العمل والطاعة والإقبال بإذن الله تعالى؟
بارك الله فيك دكتور خالد. وطبعا الوقوف على الآيات وتدبرها هو مفتاح القلوب المغلقة ومفتاح كل خير. مع هذا أيضا نتحدث مع الدكتور هشام كمال أبو العز. دكتور هشام، في سؤال ورد من سائلة من الإمارات: يا أم كريم، ولكن نتكلم عن الآية التي ذكرناها في أن يكون الإنسان أو خاصة قارئ القرآن يعني زاهد في هذه الدنيا، لأنه يعلم ما أعد الله عز وجل له من النعيم المقيم في الآخرة، ولا يطلب الدنيا أبدا، على ضوء طبعا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، على فهمه للآية أن يطلب الإنسان الطيب ثم يأكل الطيب بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الحقيقة القرآن الكريم هو زاد من لا زاد له، وكما تفضل أخوايا من قبل، لأن القرآن الكريم لم يكن تلاوة فقط، بل لا بد أن يكون تدبرا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بهذا، لأن القرآن الكريم كما نعلم يؤثر في الإنسان سماعا إذا كان يسمع، إذا كان يتلو، إذا كان يقرأ. هل يؤثر في القلب؟ هل يؤثر في السمع؟ أي جارحة تتأثر بالقرآن الكريم؟ كل ذرة في جسم الإنسان تتأثر بالقرآن الكريم، ولذلك فطن أهل الكفر والضلال إلى هذا الأمر، فمنعوا المشركين أن يسمعوا القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا ربما إلى الآن يريدون أن يشوشروا على القرآن، ولكن في هذه الأيام صحوة قرآنية، سواء على مستوى البيوت، على مستوى الوزارات، على مستوى الأمة كلها، نجد الأطفال الصغار يرتدون هذا التاج الكريم. القرآن الكريم أيضا إذا نظرنا إليه وجدنا أن صاحبه كما تفضل أخ الدكتور وليد العلي في خير في الدنيا قبل الآخرة. هذا القرآن زاد من لا زاد له، وفيه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أرادهما معا فعليه بالقرآن. حامل القرآن زاهد لأنه أشبعه الله من كل شيء. الجسم هذا يتكون من مادة وروح، المادة عندما نأكل ونشرب الجسم يتغذى، ولكن غذاء الروح أين هو؟ في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأقوى غذاء للروح هو القرآن الكريم. يا أصحاب الهمم العالية، يا أصحاب الابتلاءات، ابدأوا بالقرآن الكريم. الناس الآن يشكون كثيرا من السحر، من الحسد، من الفقر، من المرض، ابدأ بالقرآن الكريم، سيتحول حالك ومسارك إلى خير كثير، لأنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن كمسلمين نحارب من أجل هذا الكتاب، ومحسودون على هذا الكتاب، ولذلك هذا القرآن الكريم لا يكون في السيارة فقط، ولا يكون في غرفة النوم، لا يحمل إلا عند النظافة، ولذلك لابد أن يحمل في قلوبنا، في قلب الكبير وفي قلب الصغير، لابد أن يتلى القرآن الكريم منا. لا أفتح قناة من القنوات وأتركها وأذهب إلى دوامي أو إلى عملي وأقول إن القرآن في البيت. الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهرنا بهذا القرآن، ويريد أن يطهر به قلوبنا. وحامل القرآن الكريم زاهد لأنه في غنى، أخذ الوجبة الإيمانية الروحانية التي تغنيه عن الدنيا، وأنه في انظر إلى الإنسان الصائم في شهر رمضان زاده القرآن. إذا كنت صائما في شهر رمضان وأصابك العطش والظمأ أنصحك أن تقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن ارتوى الإنسان ريا إيمانيا، يتحول إلى ري لا يحتاج الإنسان فيه إلى ظمأ. ولذلك هذا القرآن الكريم متين، يجب أن نحافظ عليه، وأهل القرآن هم أهل الخير. وهم أهل الرفعة وهم أهل العطاء. ولذلك يجب علينا أن نسير كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أن نقرأ القرآن ونتدبر ونفهم معانيه. اسمع ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا لا نتجاوز العشر آيات. هذا هو التعليم الصحيح، دم أبدأ بطفل صغير أو إنسان لأحفظه القرآن دون أن يتدبر معانيه ناقص، فهم ناقص وعلم ناقص كالآلة. ولكن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، ثم إن علينا بيانه. هذا البيان لابد أن يكون موجود. وأنا أنصح إخواني وطبعا زملائي المحفظين أو الذين يتصدرون للدعوة أن يحفظوا هؤلاء الأجيال، لابد أن يكون معنى إجمالي للآيات قبل أن يحفظ الولد هذه معنى تفصيلي طبعا بسيط، قصة موجودة عن قصة إبراهيم، عن قصة أي قصص في القرآن الكريم لابد أن يفهمها الإنسان، وبهذا المعنى يسهل على الإنسان الحفظ.
بارك الله فيك دكتور.
بارك الله خير.
ننتقل إلى الدكتور وليد. دكتور وليد، وصية النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، كيف نسوقها إلى المشاهدين؟
تعاهد القرآن الكريم يتعاهده الإنسان لأن القرآن الكريم هو عروة الإسلام الوثقة.
نعم.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز اجتلى. فالقرآن الكريم هو أوثق شافع، وهو حبل الله المتين الذي يستمسك به المسلم، فطرفه في السماء وطرفه الآخر في الأرض، من تمسك به نجا، ومن قال به صدق، ومن قضى به عدل. فهذا القرآن الكريم يجب أن يستشعر الإنسان أنه بحاجة إلى أن يتعاهده آناء الليل وأدبار النهار، وأن يستشعر بأن من أعظم الأمور التي ضج بها النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة هي ما حكاه الرب جل جلاله في سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر عدة أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع مما تنفر منه الطباع وتضج منه الأسماع. فمن الناس من يهجر تلاوة القرآن الكريم، وهناك صنف يهجر تدبر معاني القرآن الكريم، وهناك صنف يهجر العمل بالقرآن الكريم، وهناك صنف يهجر الاستشفاء والتداوي بالقرآن الكريم، وهناك صنف يهجر التحاكم إلى هذا القرآن الكريم. وكل هذه الأصناف تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عنه الرب جل جلاله: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالإنسان عليه أن يتعاهد القرآن، كل بحسبه. فمن وفقه الرب جل جلاله ويسر له التلاوة عليه أن يتعاهد هذا القرآن بالقراءة، ومن وفقه الله عز وجل للعلم النافع والفهم السديد فعليه أن يتعاهد هذا القرآن بالتدبر، ومن وفقه الله عز وجل بالصحة والعافية عليه أن يتعاهد هذا القرآن بالعمل، ومن ابتلاه الرب جل جلاله بالمرض فعليه أن يتعاهد هذا القرآن بالاستشفاء، ومن وكله الله عز وجل إلى أمانة ومسؤولية سياسة الناس عليه أن يتعاهد هذا القرآن بالتحكيم. فكل له نصيب وافر وحظ زاخر من هذا القرآن الكريم، فعليه أن يأخذ بنصيبه من هذا القرآن الكريم، وكل على قدر أخذه وعمله بهذا القرآن الكريم يكون من أهل الاستشفاع بهذا القرآن الكريم الذي يأتي يوم القيامة ويشفع لأصحابه، وأصحابه هؤلاء المذكورون.
طيب فضيلة الدكتور وليد، لو أن مثلا عامة الناس أردنا أن نعطيهم وصية عملية، وهي كم يقرأ في اليوم مثلا حتى لا ينسى؟
والله الإنسان عليه أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعاهد هذا القرآن الكريم في كل شهر، وأن يقرأ ورده اليومي في كل يوم بما لا يزيد على الجزء الواحد من القرآن الكريم. وبهذا يكون ممن وفقه الله عز وجل وختم القرآن الكريم في شهر. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، التي تمنى في آخر عمره أنه لو أخذ بها بعد أن أدركه الضعف ونزل به الشيب، تمنى لو أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية تتناسب مع كل أحد. وهذا القدر لو اعتبرناه الآن يجد الإنسان أنه يصرف أوقات مضاعفة من هذا القدر الذي هو يقرب من النصف ساعة، يصرفه في أشياء من الأمور المباحة. لا نريد أن نتكلم عن الأمور التي تلهي وتضغي الإنسان وتصرفه عن الصراط المستقيم، نتكلم عن الأمور المباحة. يصرف الإنسان أضعاف المضاعفة من هذا الوقت،
صحيح،
مع ذلك يبخل على نفسه بهذا الشفيع الذي أحوج ما يكون إليه الإنسان يوم القيامة. فعليه أن يتعاهد القرآن الكريم في كل شهر، يتعاهده بأن يختمه مرة، وأن يكون حاله كحال الحال للمرتحل، كلما ختم القرآن الكريم شرع في ختمة ثانية.
طيب هذا لو أنه لعامة الناس، لكن لو لحملة القرآن كم يقرأ في اليوم؟
حملة القرآن الكريم يتفاوتون.
أين؟
يتفاوتون، فمنهم من هو حديث عهد بالحفظ، هذا يحتاج إلى أن يراجع القرآن الكريم في مدة يستذكر معها القرآن الكريم، فضبطها بعض الحفاظ بمدة لا تزيد على أسبوع. ومن أكرمه الرب جل جلاله بحفظ القرآن الكريم منذ صغره، فلو تعاهده في كل شهر فإنه يرتجى له أن لا ينسى هذا القرآن الكريم. والحكم يختلف بحسب حال المسؤول عنه قصرا وطولا.
نعم، بارك الله فيك دكتور وليد، وإن شاء الله يعني المشاهدين يستفيدون بهذه النصيحة. وننتقل للدكتور خالد. دكتور خالد، كيف نربي أولادنا على القرآن الكريم؟ طبعا هذا جاء في سياق الدكتور وليد والدكتور هشام، لكن نريد يعني شيء عملي، خاصة الأطفال الذين يقبلون الآن على حفظ القرآن الكريم صغارا، كيف نربيهم على القرآن؟ وصية لآبائهم.
وفي البداية يعني كما قيل، لسان الحال أبلغ من لسان المقال. فمن أكثر الأمور تأثيرا في هؤلاء الأولاد والأطفال هو أن يكون الأب هو القدوة في أخذه للقرآن وفي حفظه له وفي مدارسته للقرآن معهم. ولا شك أن هذا هو يعني أول خطوة يمكن يقوم بها الإنسان من أجل تحفيز أولاده على حفظ القرآن. الأمر الثاني أن يجعل لهم مثل الحوافز من التذكير بفضل القرآن، من الحث عليه، من جعل مثلا جوائز لهم. كذلك من الأمور المعينة أن يربطهم مع حلقة للتحفيظ، لأن الإنسان إذا نشأ في مكان فيه تنافس هذا يجعل له رغبة في الاستمرار والقراءة، وخاصة إذا كان في سنه من يكون معه يعني حريصا على المنافسة. فهذه الأمور تقوي عزائم هؤلاء الأولاد الصغار على الحفظ، وخاصة إذا يعني غرسنا في نفوسهم يعني حب القرآن ويعني تحسين الصوت به، وأيضا ربطهم مع يعني قصص السلف في حفظهم للقرآن وقراءتهم له. وخاصة مثل عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كيف كان يحرص على تلاوة القرآن. حتى إن يعني كما هو المشهور في قصة أنه كان يختم في كل يوم، يقرأ القرآن في كل يوم، ويصوم كل يوم، ويقوم كل ليلة. لكن المقصود هنا في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على القرآن. فهذه الأمور كلها تعين على تحفيز الأولاد وجعلهم يأخذون القرآن ويحرصون على حفظه. وما من شك أن اليوم الحمد لله فيه إقبال، وخاصة يعني أن الناس تتوجه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن يجعل في كل يعني بلد أو في كل حين من يحرص على الأخذ بالقرآن.
نعم.
بعد أن مررنا بفترة ربما كان فيها شيء من الضعف في الأقبال على القرآن، لكن يبقى قضية التحفيز.
نعم.
والحث وتعليم الأطفال يعني أهمية القرآن، وخاصة في الصغر، لأنه التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
نعم.
هذه قضية مهمة. الأمر الثاني تعليمهم أحكام التجويد، يعني لا يكفي فقط الحفظ، يعني القراءة على شيخ متقن هذه مهمة جدا، لأنه كما قيل يعني سياسة البناء أو بداية الإنشاء على أسس صحيحة هذه لا تتعب الحافظ مستقبلا، لكن إذا حفظ عن غير طريق مثلا شيخ متقن فإنه سيتعب مستقبلا، لأن الترميم ليس كالبناء من جديد، لأن الإنسان حين يريد إصلاح ما حفظه خطأ أو تلاوة أو أحكاما
يكون أصعب،
سيكون في صعوبة. ولذلك يعني أوصي نفسي وإخواني أن يعتنوا بأولادهم صغارا في حفظ القرآن، فإن هذا مما يجعله بإذن الله تعالى إذا وصل مثلا سن المراهقة أو كذا يكون من أهل القرآن.
نعم.
وبهذا يكون حافظا له بإذن الله تعالى ومقوما لسلوكه، وأيضا يكون حافظا حفظا صحيحا حيث لا يحتاج في الكبر إلى تقويم معوج من هذا الحفظ.
تمام.
وهذا ما نعاني منها أحيانا. طيب. وهذا من باب الواقع العملي.
سؤال دكتور. نعم. نأخذ اتصال.
نعم.
أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
السلام شيخ إسماعيل، إزاي حضرتك؟
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
الأول احنا بنشكركم على البرنامج الجميل ده،
الله.
وأنا من زمان كان نفسي أتواصل مع حضرتك، أنا ببقى متابعك في القرآن بالليل حضرتك في المقراءة أينما كنت في قناة أنا بتابع حضرتك.
بارك الله فيك.
أنا كنت في الحج 2010 2009 اللي هو اللي فات ده، وكم تمنيت من الله سبحانه وتعالى وأنا في كل مناسك الحج وأنا بعملها أني عيني على حفظ كتاب الله. أنا بختم أولا في الشهر مرتين بأخذ الله تعالى، وبحاول من حضرتك بتعلم يعني الضوابط والأحكام، ببقى متابع حضرتك على طول يعني، والشيخ مصطفى البصراتي ومشايخنا برضو الشيخ أيمن السعودية،
أيمن سويد. نعم. شيخنا
راشد
أيمن سويد. أيمن سويد.
كل المشايخ اللي هي بتحاول أنها تبقى في المقراءة أنا كنت بتابع معها.
نعم. هذا شيء طيب. السؤال
انا بص حضرتك نفسي فعلا احفظ كتاب الله، نفسي تساعدوني كده، وانتوا بسم الله ما شاء الله شايفه في ملائكه كده متواجده،
ربنا يبارك
تساعدني. وفي حاجه عايزه اقول لحضرتك، انا اول ما جيت من الحج حبيت ان انا اتصل بحضرتك عشان اقول لك على حاجه يشهد عليها ربي وملائكته سبحانه وتعالى. انا وانا في جبل عرفات وطلبت من ربنا سبحانه وتعالى الدعوه دي، ان هو يعني قبل ما أتوفى يعني أكون حافظ كتاب الله، وإن شاء الله كده أنفع به إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفي الكعبة وأنا بعمل برضو مناسكي وبعمل عمرات داخلية، كل ما حضرتك أنا وأنا ساجدة وعز بجلال الله ألاقي صورة حضرتك في سجودي، وأنا ركع ألاقي صورة حضرتك في سجودي. انت زي ابني يعني، لان انا ممكن ابني الصغير يمكن اكبر منك سنا يعني. كم دعيت لك هناك؟ انت اخذت اكبر كم من الدعاء يا شيخ اسماعيل وحق لا اله الا الله. معرفش ربنا سبحانه وتعالى كان بيذكرني بيك في كل مكان ادعو بيك.
بارك الله فيك يا اختي الفاضلة. بارك الله
فيك. تنفع المسلمين وتنفعنا ان شاء الله. فانا عشان كده اللي لادي بتواصل معاك، قول لي انا اعمل ايه عشان احفظ، لان انا طبعا انتم بتقولوا ما ينفعش ان شيخ يحفظ اي امرأة، لازم تكون واحدة، واحنا عندنا في السويس هنا بيبقى مش متاح. فلو حضرتك قلت لي في الصين ممكن ان انا الاقي اللي ياخد بايدي انا مستعد.
بارك الله فيك يا اختنا الفاضلة، واسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنك ان شاء الله، و يغفر لنا ولك، وأن يتم علينا حفظ كتابه قبل أن يتوفانا. يجيب على السؤال طبعا دكتور خالد. تفضل دكتور خالد.
الحمد لله يعني أحيي صراحة في هذه الأخت الكريمة يعني همتها العالية وحرصها على حفظ كتاب الله، وهذا الذي ينبغي أن يكون في نفوس المسلمين أن لا يأسوا من قضية حفظ القرآن حتى وإن تقدمت بهم السن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أسلم كبيرا ومع هذا حفظوا القرآن.
نعم.
وأيضا هناك قصص واقعية في أيامنا هذا.
نعم.
منهم من حفظ القرآن وقد بلغ من الكبر عتية.
صحيح.
يعني 60 و70 وحفظ القرآن كاملا.
نعم.
بل إن بعضهن في مثل هذه الأيام وهي في هي جدة يعني لها أحفاد حفظت القرآن وبدأت تعلم القراءات.
بسم الله ما شاء الله.
يعني ما شاء الله يعني همة عالية.
نعم.
وهذا يعني أنه ليس هناك يعني مستحيل في قضية طلب العلم، والإمام أحمد رحمه الله يقول مع المحبرة إلى المقبرة.
صحيح.
يعني الإنسان لا ينقطع عن طلب العلم والاجتهاد. ولا شك أن قضية الحفظ حتى للكبير يعني يكون أولا باستحضار النية الخالصة لوجه الله.
نعم.
ودعاء الله عز وجل، وإن شاء الله نحسب يعني الأخت الفاضلة المتصلة على هذا إن شاء الله أنها تنوي بهذا وجه الله عز وجل، وأيضا هي ملحة في الدعاء وخاصة في تلك المواطن يعني الشريفة وفي أحوال شريفة وأزمنة فاضلة. يضاف إلى ذلك الهمة، يعني دائما ينبغي أن يشحذ الإنسان همته وأن ينظر في قصص السابقين الذين حفظوا القرآن وهم في حال الكبر، هذا يعينه على التقدم. ثم إنه كما قيل قليل مستمر خير من كثير منقطع. لا تأتي الإنسان همة عالية في وقت محدود وقصير ثم ينقطع، لا. لو كان الحفظ قليلا، لو كان في كل يوم نصف صفحة لكنني أستمر، أفضل من أن أحفظ في يوم واحد مثلا صفحتين أو 4 صفحات ثم أنقطع بعد ذلك.
نعم.
إذن العبرة بالاستمرار.
بالاستمرار. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير على هذا يعني على يعني الإفاضة في إجابة السؤال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليك حفظ كتابه أختنا الكريمة. سؤال أيضا ورد من أخت أم كريم في الإمارات، تقول ما سر تقديم صفة الحليم والأواه والتأخير في القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام؟ والدكتور هشام يجيب على هذا السؤال. في سورة التوبة قدم لحليم أواه منيب، وفي سورة هود ذكر إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم.
فتقديم الصفتين وتأخيرهما طبعا هذا لا يأتي عبثا إنما يأتي في حكمة.
دائما التقديم والتأخير في القرآن الكريم له سمة وله مكانة، يعني لم يكن من فراغ، والله سبحانه وتعالى غني عن أن يكرر. الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يقول أن بعض الآيات مكررة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لا يكرر، أنا وأنت نكرر.
نعم.
أما إذا كان القائل رب فلا يكرر.
نعم.
وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد هناك آيات متشابهة. لا نقول آيات متكررة.
نعم.
ولكن إذا وقفت عند كل آية من القرآن الكريم التي فيها التشابه لوجدت فيها في كل موضع لها معنى آخر مثل هذه الآيات.
يعني في سورة التوبة
الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن إبراهيم لأواه حليم. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآيات لابد أن نستقرئ الآيات التي قبلها. لو أننا نظرنا إلى سورة هود، الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا المقام وهذا الموقف أن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة، ويعني القصة المعروفة. فهذا المقام الله تبارك وتعالى قدم فيه الحلم عن الإنابة والتوبة.
نعم.
اللي هي كلمة أول، إن كلمة أواه معناها التوبة.
نعم.
ومعناها العودة ومعناها الإنابة.
نعم.
أما في الآية التي في سورة التوبة هذا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه. إن إبراهيم
لحليم أواه.
الاستغفار يحتاج أولا أن يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر.
نعم.
الاستغفار من مستلزمات التوبة.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مأثور عنه حتى بعد الصلاة يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فالاستغفار غير التوبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم لأواه حليم في هذه الآية ليبين الحق سبحانه
في سورة التوبة.
في سورة التوبة
قدم التوبة.
نعم قدم التوبة على الحلم لأن المقام هنا
يناسب
الآية. الآية.
نعم.
أما في الثانية هذا أمر آخر أنه قدم الحلم على التوبة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
طيب هل كل حليم؟
فليس كل حليم أواب، ولكن كل أواب حليم، لأن الحلم صفة.
نعم.
فربما يكون إنسان غير مسلم وحليم.
نعم.
ويقرب بالناس وتصدق على الناس.
نعم. ولكن ليس مسلما.
ولكن ليس مسلما. أما دائما الذي ينيب إلى الله ويعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيزرع الله في قلبه الحلم، والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور على هذا التبيين. وإحنا طبعا فضيلة الدكتور وليد العلي له صوت جميل، نريد أن نستمع إلى بعض الآيات في قبل أن ننهي اللقاء.
تعفوني في هذا الوقت يعني.
الله يبارك فيك.
أجتمع الشيخ خالد يعني ممكن.
لا الشيخ وليد إن شاء الله يعني الجماهير طلب الشيخ وليد.
الله يبارك فيك. عارف الوقت.
أي آيات يعني تذكرنا بها؟ الله يبارك.
لو عقيتموني شيخ الآن يعني إحنا فقط يعني أجبنا الجمهور في الحضور إلى هذا اللقاء.
الله يبارك فيك. لكن نستمع إلى آية إن شاء الله.
والله يا شيخ لو يعني أنتم يعني ختمتم اللقاء لنا.
لا نصبر على الدكتور. أنا أرى أن الذي يقرأ الشيخ اسماعيل.
الله يبارك فيك دكتور. فايزك.
لأنه يعني الناس يعني سمعت مني ومن الدكتور خالد ومن الدكتور هشام، بقية حقيقة تسمع منك أعذب الكلام.
الله يبارك فيك جزاك الله خير. أنا يعني حقيقة في النهاية أنوه إلى نداء كان في أشد المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينما كان في غزوة حنين وفر بعض الناس، لا أقول فر ولكن من شدة الوطأة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. كان أول نداء النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حتى يرجعوا مرة أخرى قال يا أصحاب سورة البقرة، قال يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل بدر. وثم تتابع المسلمين بعد ذلك حتى وقفوا في المعركة وانتصروا. فأنا أستل هذا النداء يا أصحاب سورة البقرة، هذا لمن حفظ سورة البقرة فقط، فكيف بمن حفظ البقرة وآل عمران ثم بعد ذلك تلاها بالسور حتى ختم القرآن الكريم. فكان أشد الناس وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن. وسورة البقرة وسورة آل عمران من أسهل السور حفظا، حتى أنه يعني تتمة لكلام الدكتور خالد أنه في بداية هذه اللقاءات في المقرأة كنا نعلم كل يوم 5 آيات حتى أنهينا سورة المائدة، يعني وصلنا لسورة المائدة وحفظ هناك يعني جاءتنا سيدات جاوزنا 60 عاما قد حفظوا البقرة وآل عمران فقط من اللقاء من هذا البرنامج. أنا أسوق هذا الأمر أيضا إلى أختنا الفاضلة التي اتصلت. و دكتور هشام يعني تنهي اللقاء لأنه لم يتبقى من الوقت إلا دقائق.
من بدأ فلينهي.
خلاص دكتور خالد نستمع إليه.
لا احنا نريد أن نسمعك.
الله يبارك فيك. أنا الصوت من الجو
يختم بكم يا شيخ.
توكل على الحي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
بارك الله فيكم وأتمنى إن شاء الله أن نلقاكم على خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. وجزاك الله خير فضيلة الدكتور وليد على هذا الحضور الطيب وعلى هذا الإثراء لهذا اللقاء ولهذا البرنامج خاصة، ونشكر باسمكم أيضا وباسم قناة الناس حضوركم المبارك، والدكتور خالد أيضا نشكركم جميعا. بارك الله فيكم، وشكر خاص أيضا للدكتور هشام على حضوره المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن إذا زرتم مصر مرة أخرى أن تعودوا إلينا ونستمع إليكم ونستفيد من علمكم بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في كل المشاهدين والمستمعين، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصرنا على أعداء الدين، وأن يرفعنا بالقرآن ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من أهله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.